المدرسة الثالثة علم النفس الإنساني Humanistic Psychology. تعتبر المدرسة الإنسانية هي القوة الثالثة في علم النفس بعد التحليل النفسي والعلاج السلوكي، وهي تقوم على منظور شامل وكلي للحياة. منظور شامل هوليستيك وكلي للحياة الإنسانية عامة، وحتى علاقة الإنسان بالكون، فهو منظور شامل للحياة بالكلية بدل النظرة الآلية لسلوك الفرد أو النظرة التحليلية المركزة على اللاشعور وصراعاته العمياء. يبنى العلاج الإنساني على افتراض أن الإنسان خير ومنطقي في ذاته. في كل مدرسة أنا عامل هايلايت على الفاونديشن، لأن كل مدرسة هتلاقوا أن ليها حجر أساس، معتقد أساسي، زي فاكرين المعتقدات الأساسية اللي الإنسان نفسه بيبني فكره عليها، كذلك المدارس. فهنا في العلاج الإنساني مبني على افتراض أن الإنسان خير ومنطقي في ذاته دون وجود عوامل خارجية أو داخلية مؤثرة، يعني اللامنطقية والشرور والتوترات والأمراض بسبب عوامل خارجية أو داخلية أثرت، لكن الإنسان في ذاته خير ومنطقي ومحايد أيضا، هو محايد لا ملاك ولا شيطان. أيضا العقيدة أيضا تشتمل، المعتقد يشتمل على أن الإنسان حر بالكامل في أن يشكل مصيره وأن يصنع ذاته، وهو المسؤول، هو المسؤول في أن يصنع ذاته وأن يصنع مصيره. يعني المقولة الأساسية اللي قالوها الوجوديين في المدرسة الإنسانية وهم أحد أعمدة المدرسة الإنسانية، أن الوجود يسبق الماهية، يعني الوجود هو الأساس وأنا اللي هصنع من أنا حسب ما أنا هختار وحسب ما سأكافح. مفيش ماهية مسبقة موضوعة قبلا لما يجب أن أكونه أو من أنا، وجودي هو اللي يسبق. مهمة جدا من العقائد الأساسية دي، لأن هنا في تصادم طبعا ما بين المسيحية والهيومنيستيك سكول سواء في الفلسفة أو في علم النفس في الحتة دي، مش عموما، أن في حتة تانية تجدوا ابتهاج شديد من المسيحية بالكونتريبيوشن الإسهام اللي عملته المدرسة الإنسانية. المهم، يدور العلاج الإنساني حول الإنسان كمحور وسبب العلاج. الإنسان هو المحور وهو مسبب العلاج، في مناصرة تامة لاحترام القيمة الذاتية للأشخاص ولتفردهم. الحاجة الجميلة والمميزة أيضا في المدرسة الهيومنيستيك أنهم ركزوا على دراسة وبحث وتفسير موضوعات واجتهادات الإنسان السوي، مش النيروتك، الإنسان العادي السوي وليس النيروتك، وإزاي يطورها علشان يكون إنسان أفضل، مش بس إنه يتحول من إنسان عصابي إلى إنسان سوي، لا، حتى الإنسان السوي إزاي يكون أفضل. ودي من أقوى الجوانب هذه المدرسة وتم إغفالها تماما في المدرستين السابقتين. فموضوعات زي الحب، الكرياتيفيتي، الابتكار، الذات، النمو، إشباع الاحتياجات الأساسية، تحقيق الذات، القيم العليا، الوجود، الواقع والواقعية، الصيرورة، التلقائية، المرح، الدفء، التسامي بالأنا أو تجاوز الذات، إني أعلم عن محدودية ذاتي، هنا جميلة جدا، بوليس يصعب بيها أوي، الموضوعية، الاستقلال الذاتي، المسؤولية، المعنى، العدالة، الخبرة، الشجاعة. موضوعات كهذه تم بحثها باستفاضة وتفسيرها وتحليلها وتعليمها لكل البشر، لكل الإنسانية، العصبيين وغير العصبيين. ربما يروا أن جزء من العصاب هو الإخفاق في هذه الموضوعات، أن الإنسان يكون موضوعي مثلا، يتحول إلى أنه يفقد الموضوعية خالص. ده اضطراب نفسي، أن الإنسان يشوف كل حاجة بالمنظار سبجكتيف، شخصي غير موضوعي. العطاء، أنا ما كتبتش العطاء، العطاء أيضا من الموضوعات الهامة في المدرسة الإنسانية، لأن انحصار الإنسان في ذاته وعدم خروجه لأي قيمة أو هدف خارجي. المدرسة الوجودية دي تقترب من بولس في أنه الإنسان يتسامى فوق الذات ويعطي ويعيش لأجل هدف أعلى منه. دي خبرة منضبة تجعله ينضج. فهذا هو أقوى مقدمته، ربما هذا هو أقوى مقدمته هذه المدرسة للحياة عامة وليس فقط لعلم النفس. لذلك فإن المدرسة الإنسانية تعتبر أن أهم دافع محرك للإنسان هو السلف أكتواليزيشن، تحقيق الذات. تحقيق الذات هو أهم دافع، أهم دافع هو أن الإنسان يجد نفسه ويحقق ذاته. فنجد المدرسة الإنسانية تركز على العميل، وهنا ظهر كلمة مستشير أو عميل بدل مريض، تركز على العميل أكثر من التركيز على التكنيك، وتركز على الشخص طالب العلاج بدلا من العلاج نفسه أو الخطط العلاجية، تركز على الشخص نفسه إمعانا في إبراز دور العميل في العملية العلاجية. زي ما شفنا في روجرز، العميل هو كل حاجة. روجرز طبعا من أعمدة هذه المدرسة الهيومنيستيك، وتوكيدا لمسؤولية الإنسان عن نفسه وعن تحقيق مصيره. فكل شيء is all about you، كل شيء متمحور ومنحصر فيك و up to you. انت عايز تكون إنسان تافه؟ fine، هذا اختيارك، إلا لو ده هيسهم في تدمير المجتمع. لكن لو مش هيسهم في تدمير المجتمع، فلو ده هيحررك ويحرر طاقاتك الكامنة ويقودك إلى مزيد من النمو والتغير، فليكن، فلتكن التفاهة هي المنهج. إذا ده هيقودك لأن تشعر بالتحرر، طبعاً ده مثل كاريكاتيري ساركاستيك يعني اللي أنا بقوله. أيضاً تركز المدرسة الإنسانية على أهمية إقامة علاقة دافئة وحميمة بين المعالج والعميل كأساس للعلاج، اللي هو العلاقة طبعاً قتلناها بحثاً. وطبعاً أهمية العلاقة دي ما كانتش موجودة في أي من المدارس السابقة، لا السلوكية ولا التحليلية، كانوا فقط يتكلموا في التحليل النفسي والسلوكية على أهمية ثقة المريض في الطبيب المعالج. ده شيء يختلف عن العلاقة كما شرحها روجرز، لأنه بناء على تلك العلاقة والتي لابد أن تشتمل على القبول غير المشروط من جهة المعالج للعميل، يستطيع العميل أن يجد المناخ المساعد على تحركه هو، وأن هو يتحرك نحو العلاج عن طريق التعبير الحر عن ذاته والذي يساعده على فهم نفسه. من أبرز مؤسسي هذه المدرسة جوردون أولبرت، إبراهام ماسلو صاحب الهرم المشهور بتاع الاحتياجات، طبعا كارل روجرز العملاق ونظريته عن الذات أو العلاج المتمركز حول العميل، أيضا رولو مي العظيم في رأيي رائد الاتجاه الوجودي في الطب النفسي. المدرسة دي واسعة جدا وعريضة، وأفرزت مدارس فرعية. على سبيل المثال وليس الحصر، مدرسة اللوجو ثيرابي، العلاج بالمعنى، اللي أسسها فيكتور فرانكل. مدرسة العلاج بالواقع لويليام جلاسر، رياليتي ثيرابي. ففي مدارس مستقلة سب تابعة أو فرعية، لكن هي مدرسة تتبع علم النفس الإنساني. رابعا الكوجنيتيف ثيرابي الشهير جدا المكتسح في القرن العشرين، في النصف الثاني من القرن العشرين، العلاج المعرفي أو الإدراكي أي cognitive therapy. وتأسيسه كان غريب بعض الشيء، لأنه تأسس بجهود منفصلة ولكن متزامنة في نفس الوقت تقريبا ما بين ثلاث أشخاص بالأساس، ما اشتغلوش مع بعض، عشان كده كان تأسيس غريب. إيرون بيك في جامعة بنسلفانيا في أوائل الستينات، وهو اللي أعطى التايتل ده cognitive ثيرابي، العلاج المعرفي. وألبرت إليس في نيويورك وسمى العلاج بتاعه راشنال ايموتيف ثيرابي، علاج منطقي انفعالي، او اختصاراته RET راشنال ايموتيف ثيرابي. والشخص الثالث اسمه دونالد ميكنباوم في جامعة ووترلو بأونتاريو كندا. وميكنباوم هو اول واحد وصف ما يسمى بالسيلف توك، نيجاتيف سيلف توك، حاجة من الأعمدة الهامة في العلاج المعرفي هو التعرف على الحديث الذاتي السلبي، ما أقوله لنفسي، ما فيش فايدة، مش هنجح، ما بيحبنيش، سيلف توك. فهو أول واحد وصف وسمى شبه المدرسة أو ما خرج به برضو سماه كوجنيتيف بيهيفير موديفيكيشن، تعديل معرفي للسلوك. فكان غريب انه التلاتة يطلعوا في وقت واحد في الستينات، ما فيش علاقة بينهم، كندا، بنسلفانيا، نيويورك، وكان في تجهيز مسبق من مفكرين سابقين، لان الفلسفة تعتبر باي ذا واي، الفلسفة تعتبر هي الاب الروحي لعلم النفس، لازم تبقوا فاهمين دي، اكتبوها كويس عندكم. ما فيش علم نفس لا يقف على جدر في الارض فلسفي، مفيش خالص. عشان كده دايما بنقول في كل مدرسة بقدمة المعتقد او الايديولوجي، الفلسفة اللي وراه هي كذا. فطبعا الفكر والفلاسفة والمفكرين موجودين طول العمر. somehow الله قاد هؤلاء البشر في وقت واحد في الستينات وهم ما لهمش علاقة ببعض. اكيد كان في تبادل ما، لان كلهم في شرق القارة الامريكية الشمالية، ان هم يطلعوا بلون وطعم واحد جديد، العلاج المعرفي الراشنال ايموتيف ثيرابي، العلاج المنطقي الانفعالي، التعديل المعرفي للسلوك كوجنيتيف بيهيفير موديفيكيشن اختصاره CBM. يركز هذا النوع من العلاج على المعاناة التي يعانيها العميل في الحاضر. وخلوا بالكم بقى هنا القاعدة الايديولوجية، المعاناة التي يعانيها العميل في الحاضر باعتبارها ترتبط في الأساس بطرق تفكيره اللي تكونت جوه عقله وليس بأي مسبب خارجي أو داخلي سابق في تاريخه الماضي. خلوا بالكم كلمة مسبب، خلوا بالكم كلمة مسبب، يعني في مسببات لكن الاضطراب لا يأتي من المسبب، لكن في كيف فكرت تجاه هذا المسبب. فمسبب واحد عند شخصين ينتج اضطراب شخص وعدم اضطراب اخر. لذلك يعمل هذا العلاج على اعادة تشكيل التفكير السلبي وتعديله، وبالتالي تغيير السلوك المترتب عليه. علشان كده تم بسرعة تزاوج هذا العلاج مع العلاج السلوكي زي ما ذكرت واحنا بنتكلم على العلاج السلوكي. ونجح العلاج السلوكي المعرفي نجاح مبهر بدءا من سبعينات القرن العشرين، حتى احتل صدارة العلاج النفسي في الصدارة. مفيش حتة، مفيش مكان، مفيش سايت على الويب على الانترنت هتكتب فيه CBT Cognitive Behavioral Therapy الا وهتلاقي نفسك غرقت في الانفورميشنز وفي الاسماء المعالجين والباحثين والدارسين. رغم ان العلاج ده نشأ اساسا للتعامل مع الاكتئاب، لكن ايرون بيك واخرين نجحوا سريعا في تكييفه وتعديله لمعالجة مجموعة واسعة جدا من الاضطرابات النفسية المختلفة بطريقة مدهشة. فنجد على سبيل المثال وليس الحصر، انا قلت وذكرت تاني النهاردة عن اضطراب البوردر لاين بيرسوناليتي، الشخصية الحدية، بذخ تطبيق من تطبيقات السي بي تي للعلاج المعرفي السلوكي، علاج اسمه دايالكتيك بيهيفيرال ثيرابي، اسسته واحدة طبيبة امريكية اسمها مارشا لينهام، اعتقد امريكية، مخصوص لمعالجة بوردر لاين. ايفن الذهنيين السايكوتيك الشيزوفرينيا، هناك تطبيق ومنهج خاص في السي بي تي في الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي كليمز يعني كليمز لما بتترجم في العربي بتبان كانها ايه بيزعم يعني ما يدعي يعني مش اكيد لا هو هو لا هو مش بالمعنى العربي هي كليمز يعني هو فعلا يعالج مرضى الشيزوفرينيا بالسي بي تي كوجنيتيف بيهيفير ثيرابي فتطبيقات الحصر لها فحرفيا هناك العشرات عشرات ربما مئات من الباحثين والمعالجين في تطوير فروع هذا النوع من المعالجة اللي اتجهوا إليه كل المعالجين تقريبا الماجوريتي بسبب النجاح السريع اللي أحدثه في الاتجاه المدرسي في العلاج النفسي وبينتهي القرن العشرين ومع نهايته بتظهر قوة جديدة ضاربة هي المدرسة البيولوجية وهي المتعلقة بنوعين من العلوم علم الفسيولوجي علم وظائف الأعضاء وعلم النيورولوجي الموجة دي تصدرت القرن الواحد وعشرين حتى الآن لأن الدراسات ابتدت تتكون وتتراكم بوفرة شديدة مع نهاية القرن العشرين بسبب التطور الطبي وفي التكنولوجيا الطبية بالتحديد بقى في تطور رهيب لقياس الأشياء والفحص أشياء والتعرف عليها ما كانتش موجودة الأجهزة ولا المعامل ولا الأبحاث مثلا في الخمسينات أو في الستينات بنفس القدرة اللي ابتدت تظهر بيها والتطور والدقة في التسعينات والاهتمام الموتيفيشن اللي حرك بالتحديد العالم للاتجاه في هذا المضمار انه اللي رجعوا الاشخاص اللي رجعوا من الحروب العالم فجأة العالم الغربي طبعا فجأة ابتدى يتحول نظره الى اهمية خطيرة وعاجلة لايجاد علاج ناجح وفعال لمعالجة واعادة تأهيل ضحايا الصدمات اللي رجعوا لديارهم بعد الحروب بدءا من فيتنام وأفغانستان وأخيرا العراق لأنهم رجعوا مرضى بشدة وغير قادرين على التكيف مع الحياة بطريقة ماسف رجعوا تقريبا كل الشباب اللي عاد من الحروب دي رجع مريض بشدة ومش قادر يتكيف مع الحياة بل أكثر من ذلك إن كتير منهم قالت نهايتهم إلى إما الانتحار أو إما القتل فالمقولة الشهيرة إن عدد اللي ماتوا في أمريكا بسبب الحروب اللي راحوها الجنود الأمريكان أكتر من اللي ماتوا في الحرب نفسها بأضعاف أنا مش فاكر الأرقام بس رقم الخد سواء ماتوا منتحرين أو ماتوا بسبب قتل واحد من المضطربين دول اللي رجعوا من الحرب قتل مراته عادة بيقتل مراته أو ولاده في حالة من الجنون وده اللي تم تشخيصه باسم Post Trauma Stress Disorder اضطراب كرب ما بعد الصدمة كل اللي رجع من الصدمة ابتدوا يشوفوا ملامح واضحة واحدة موحدة وبتنتهي فعلا بالتدمير سواء لنفسه أو للآخر فابتدى يتوصف فعلا البوست تروما ستريس ديس أوردر ده من بعد فيتنام وجاب طبعا في التسعينات العراق وأفغانستان وابتدت التكنولوجيا تتطور وما كانش فيه أي من العلاجات النفسية السابقة قادرة انها تقف وتتصدى للكارثة المجتمعية الشديدة دي لا الكوجنيتيف رغم انه لعب دور ولا البيهيفيرال رغم انه لعب دور ولا سايكو اناليسيس ما قدروش يتصدوا لعلاج حقيقي وافي وفعال فظهر مع التطور التكنولوجي في المجال الطبي والبيولوجي بصفة عامة اكتشافات جديدة بشأن تأثير هذه الصدمات على المخ والجهاز العصبي بالأخص من خلال الرنين المغناطيسي الوظيفي الفانكشنال ام ار اي لانه بيركز على البرين وكل الجهاز العصبي الحبل الشوكي والجهاز العصبي الطرفي فشافوا فعلا ان الصدمه بتعمل حاجات واضحه فيزيكال في البرين ما هيش مجرد صدمه سايكولوجيكال نفسيه فقط وابتدت تتجه من ساعتها الدراسات لتطوير تقنيات تستهدف تعديل ما أحدثته هذه الصدمات في المخ والجهاز العصبي بطريقة مباشرة من غير حتى الاحتياج أن الشخص يتكلم عن الصدمة نفسها يعني بالذات اللي رجعوا من الحروب وفي نهاية التسعينات أو أوائل القرن الواحد وعشرين ده ابتدوا يعالجوهم بالتقنيات دي وما يتكلموش أصلا على الحرب يعني ما يتكلمش حتى على ايه اللي حصل وشافوه في افغانستان او شافوه في العراق ويعالجوا بالتقنيات دي وتتم معالجته. على سبيل المثال بنلاقي تقنيه اسمها EMDR، تقنيه ترجمه هي بالانجليزي اي موفمنت ديسنستايزيشن اند ريبروسيسنج، EMDR ترجمتها طويله في سطرين ترجمه الكلمه المصطلح ده EMDR، هو تقليل الحساسيه النفسيه بواسطه استثاره حركه العين التردديه. في حاجه اسمها حركه العين التردديه، الاي موفمنت اللي بتحصل السريعه للانسان وهو في مرحله النوم، بدايه الدخول للنوم العين بتبتدي تتردد رايحه يمين شمال قبل الدخول في مرحله اندورفين النوم 4 مراحل، ودي اللي بيبتدي المخ فيها عمليه ترتيب الملفات بتاعته بالظبط زي في الكمبيوتر. عشان كده كنت بركز دايما على اهميه النوم والنوم في المواعيد الطبيعيه الانسانيه، لان ده الوقت اللي المخ فيه بيرتب فعلا الملفات ويعمل لها بروسيسنج. يعني دي مش كلمه استعاريه، يعني دي مش كلمه بلاغيه، دي حقيقه علميه معروفه. حركه العين دي كانها التردديه دي وهو بينام هي اشاره بدء للبروسيسور انه يبتدي يرتب الملفات في مكانها الصحيح. فالتقنيه دي هي تقليل الحساسيه النفسيه بواسطه استثاره حركه العين، هنستثيرها بقى عن قصد او عن عمد والانسان صاحي، بحيث نفتح المجال للبروسيسور اللي في المخ انه يعيد معالجه البيانات والذكريات المتعلقه بالصدمه، او يسموها هيعيد ترميزها بطريقه سليمه، بدل ما الكودز اتكتبت وقت ما هم كانوا في فيتنام او وقت ما تعرضت للايذاء الجنسي الشديد بطريقه بايظه عملت something negative في البرين damaged، فهو هيعيد ترميزها وتكويدها. وغريبا ان اكتشفوا ان ده بينفع من غير ما يتكلم عن الصدمه خالص. طورت الطريقه دي الـ EMDR دكتوره فرانسين شابيرو. و حاجة تانية، تقنية تانية أو عدة تقنيات الحقيقة ابتدوا ويستخدموا فيها تولز أدوات، لدرجة إنه بقى في أبلكيشن على الموبايل تقدر تدخل على الأبل ستور وتشتري ب 100 جنيه الأبلكيشن الخاص بالـ EMDR وتطبقه على نفسك لو عندك صدمة وربما تنفع. وأدوات تانية كتيرة بتعمل على تعليم الشخص التحكم في التوتر بدنياً، بحيث يؤثر ذلك على مشاعره وافكاره فيما يسمى بالبايو فيدباك، الارتجاع الحيوي اذا كانت الترجمه دي تنفع. وطبعا حصل فعلا بالفعل نجاح مبهر وسريع جدا في علاج الصدمات، في مجال الصدمات بالتحديد، بما لا يقارن باي نتائج احدثتها اي اتجاهات علاجيه اخرى. اللي حصل بعد كده انه تم توسيع النظره، لما الموضوع نجح تم توسيع النظره للاضطرابات النفسيه نفسها في السنوات الاولى العقدين اللي فاتوا من القرن الحادي والعشرين، بحيث انه نقدر نشوف، او هم مش انا طبعا، العلماء يقدروا يشوفوا الاضطرابات الناشئه من احداث تعتبر صادمه في الطفوله يشوفوها بنفس الطريقه نفس المنهجيه. يعني لما نيجي نتكلم على الشايلد ابيوز، أشكال الإزلاءات المتعددة، الإهمال الشديد، النجلكت، المينتال سافرينج الرهيب، العذاب الفكري، السكشوال أبيوز طبعا، الهارش فيزيكال أبيوز، الإساءة البدنية القوية، كل دي هي أحداث صادمة، فنقدر نشوفها قالوا بنفس الأبروتش، نشوفها على إنها تروما غيرت في البرين، فنقدر نعمل ريبروسيسنج للبرين، ولكن يمكن نحتاج مع اللي اتعرض للتروما دي في طفولته ان هو يحكي عن التروما الاول شويه، مش زي اللي رجعوا من الحرب. نقدر كمان نتعامل قالوا مع الاضطرابات السلوكيه التدميريه، لان هي نتائج اصلا لصدمات الطفوله، زي الادمانات المختلفه مثلا. قالوا في المدرسه دي انه مفيش حد مدمن ما عداش بتروما في طفولته، جرأوا ان هم يقولوا هكذا بلا استثناء. السيلف هارم، تعوير النفس، زي لو تفتكروا في حاله ماجده عور نفسها بموس، عور نفسها بإبرة، الشره المرضي، كل الاضطرابات الديستراكتيف، قدروا يشوفوها على انها ناتج للتروما اللي حصلت في التشايلد ابيوز. وبما انه التشايلد ابيوز ده ماسيف يعني ما فيش حد تقريبا ما عداش بابيوز، فربما نقدر نشوف كل الاضطرابات الناتجه من الابيوز على انها تروما. وبالتالي طلعت كلمه كبيره قوي حاليا هي تروما ثيرابي، العلاج من الصدمه او علاج الصدمه، ملهاش اول ولا اخر. هتبتدي تغرق لو دخلت برضو اليوتيوب ودورت في هذا المجال. اذا هنقترب من المدرسه البيولوجيه هيهمنا نفهم ان كل ابيوز از اتروما، سواء اقتربنا من خدنا الابروتش ده المسلك ده او لم ناخذه، فهي حقيقه واقعه ان كل ابيوز از اتروما. طبعا التروماز الصدمات بتتراوح في الشده وفي النتائج وفي التأثير. ربما واحدة اتعرضت للاغتصاب من أبوها عدة مرات تقريبا كل يوم والتاني، ربما شدة التروما عليها تكافئ اللي راجع من أفغانستان أو من العراق وشاف أشلاء بتطير وزمايله بيموتوا حواليه والدماء وحياته انتهت خالص بسبب ده. ربما نفس الشيء كثير من الدي اي دي الديسوسيتيف ايدنتيتي ديسوردر اللي هو الانشقاق في الشخصيه او في الهويه، كانوا زمان بيسموها ام بي دي مالتيبل بيرسوناليتي ديسوردر، انه زي الافلام العربي بتاعت الستينات ان في ناديه وبالليل بتبقى صاحب او سالون. بعدين اكتشفوا لا انها مش كده بالظبط، لا هم طبعا في وعي، في وعي بان في ناديه فعلا وفي صاحب وفي سعاد، هي واعيه ان في ثلاثه، بس هم فعلا في حاله انشقاق كانهم ثلاثه مختلفين. فغيروا التسميه وما بقاش في حاجه اسمها اضطراب تعدد الشخصيات، ده اتلغى. ام بي دي بقى اسمه دي اي دي ديسوسيتيف ايدنتيتي ديسوردر، يعني انشقاق او انشطار في الهويه. ده مرتبط جدا بالايذاء، مرتبط جدا بالابيوس، لانه هو اساسا بيتولد من صدمه، وده بيبرهن لنا انه الابيوس از تروما. دي مش مجال شك ولا تساؤل اني مور. Abuse is a trauma زي أي تروما بالظبط. السايكودراما واحدة من القنوات هي وبعض العلاجات الأخرى اللي بتعتمد على حركة الجسم، وظفت واستفادت جدا من المكتشفات اللي اكتشفتها المدرسة البيولوجية في الفسيولوجي وفي النيورولوجي. نختم ونقول إنها لازال الأمر تحت الدراسة في كثير من الأحوال، رغم إن تقنية زي الـ EMDR تم اعتمادها من الهيئة APA هيئة الأمريكان سايكاتريك أسوسيشن اللي هي أكبر هيئة في العالم من منوط بها أنها تقول اللي يحصل في علم النفس والطب النفسي أو لأ. لكن طبعا كل شيء بياخد وقته علشان ينضج ويكتمل زي كل مدرسة سابقة.